بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتسلم بالأوراق. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. ثم ذكر في الحكم في من صرف شيئا من العبادات لغير الله، قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم أخذ يذكر دليل كل مفردة من أنواع العبادات، وهذه القطعة من العقيدة في الأصول الثلاثة من أهم ما يكون في متن هذه العقيدة المباركة، لأنه الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق الخلق ولا أقام سوق الجهاد إلا لعبوديته وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو هذا هو مقصود الخلق، وهو هذا الذي يندرج الدين كله فيه، وأتى بمجمل العبادة ثم ذكر أنواعها. قال: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. والجملة الأولى التي بدأ بها في بيان ما تعود إليه كل أنواع العبادات هي في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان وعن الإحسان. ومن هنا من حسن التعليم في التصنيف أيضا أنك تعرف الأدلة الجامعة لكل أنواع مسائلها. فحديث جبريل هو في مجمل الاعتقاد لكن شرحه يفصله كله، ولذلك اعتنى العلماء بشرح حديث جبريل وأفردوه بمصنفات خاصة، من ذلك من أجل ذلك وأجوده وأكثره فوائد مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية مطبوع في مجلد شرح حديث جبريل في فوائد عظيمة، واعتنى به أيضا شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى وشرحه في يعني مصنف خاص مطبوع في جملة فتاوي رحمه الله. وحديث جبريل أيضا يعني فيه أيضا تبيين أنواع هذه الأمور الكلية الثلاثة، الإيمان والإسلام والإحسان، لأنه بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بتبليغها وجاء الرسول الملكي ليسمع تبليغ الرسول الإنسي للصحابة رضي الله عنهم الذين ورثون هذه العقيدة وهذا الدين كله. وهذا في مجمل العقيدة، يعني سبحان الله عامة الشريعة إنما كانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، لكن في بعض المسائل العظيمة مثل فرض الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء في معراجه إلى ربه سبحانه وتعالى، كلمه الله عز وجل مباشرة بدون واسطة جبريل لتفخيم وتعظيم أمر الصلاة، ولا باقي الفرائض كلها فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يوحى إليه بواسطة جبريل عليه السلام. كذلك يعني بعض الأمور الخاصة مثل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وسلم عليهم واسمع كيف يجيبونك، هذا أيضا مما يعني له شأن في أمر الدين. كذلك حديث جبريل الذي هو مجمل الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني فيما أوحي إليه من القرآن كله وفيما أيضا أوحي إليه من السنة كله تفصيل وبيان لحديث جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إذن هو اعتقاد الباطن وهو يستلزم عمل الجوارح، ولذلك أتبعه بقوله في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذه أعمال الجوارح وهي متلازمة مع اعتقاد الباطن. والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبودية المراقبة، وهذه إذا استحضرها الإنسان ولم تصبه غفلة كانت هذه مادة حياة قلبه وكانت من أسباب إقباله على الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى ومن أسباب زيادته في الخير. ولذلك الإنسان إنما يعني يقع منه التقصير في أداء الواجب أو النقص في فعل بعض ما نهي عنه من جهة الغفلة، تستولي الغفلة على الإنسان أحيانا فسبحان الله فيغيب عنه مشهد الإحسان أو يضعف. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، فهذا الذي يوجب حياة القلوب ويوجب أسباب عبودية المراقبة. والناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما بحسب علمهم اليقيني في ذلك، وعلمهم اليقيني أيضا يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. لذلك أكمل الناس إيمانا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، يعني كمال علمه اليقيني بالله عز وجل هو الذي يعني جعله في أعلى رتبة الإحسان. وكلما قوي إيمان المسلم وكلما قوي علمه اليقيني في علمه في علم الله عز وجل أورثه ذلك حياة قلبه وجوارحه وإقباله على الله عز وجل. لو تعلمون ما أعلم. وإذا كان يقول أيضا للصحابة: أما والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم. فالعلم يورث الخشية. وإذا يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب من مفردات العبادة الخشية، ومع أنه ذكر الخوف لأن الخشية أخص من الخوف. عامة الناس فيهم خوف من الله عز وجل، لكن غلبة الطبع والغفلة أحيانا يعني هي التي يحصل معها نقص في فعل المأمور أو في إتيان المحظور. فكلما سعى الإنسان في تجديد إيمانه وزيادة إيمانه واستولى على قلبه ذكر الله عز وجل أورثه ذلك حياة قلبه وأورثه عبودية الله تبارك وتعالى بمقام الإحسان. وأيضا نجد أن هناك معنى آخر للإحسان في تعريف العلماء وفي دلالة الأدلة على ذلك، وهو إحسان العمل. لابد أن يكون عملك حسنا، وهو إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته. يعني حتى وأنت الآن إذا أردت أن تذبح بهيمة الأنعام للطعام للأكل أو لعبادة الأضحية، أيضا لابد تحسن العمل في ذلك وتريح الذبيحة. وانظر في كلام العلماء في مقاصد الشريعة، سبحان الله، قالوا: لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثواب في قتل الوزغ في المرة الأولى أكثر منه في المرة الثانية في الضربة الأولى؟ الوزغ لماذا أمرنا بقتله؟ لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، مخلوق بغيض، كل شيء كان يطفئ النار على إبراهيم إلا هالمخلوق هذا البغيض الوزغ، كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله في المرة الأولى فله كذا وكذا، ومن قتله في المرة الثانية فله كذا. يعني قال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، قال: لأنه هذا أريح في ذبحه، وانت مشاهد سبحان الله، إذا قتلته من أول مرة خلاص ارتاح في قتله، أما إذا ضربته في المرة الأولى ولم تقتله تشوفه يتلوى ثم تضربه الضربة الثانية، عاد إذا بعد الضربة الثانية جزاك الله خير أرحت قتلته، بعد أهوى بعد من الضربة الثالثة بعد كذا. فالمقصود بهذا ما هو؟ أخذ منه العلماء يعني التفصيل لمعنى الإحسان المعنى الآخر، وهو إحسان العمل. ثم أخذ الإمام محمد بن الوهاب يذكر مفردات العبادة، وهي في تعريفها الجامع في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا تأملت مفردات العبادة في كلام الإمام محمد عبد الوهاب تجدها سبحان الله كلها تندرج تحت هذا التعريف. هذا التعريف جامع مانع، يعني يجمع كل أنواع العبادة، ومانع يعني لا يدخل شيء مما ليس من أنواع العبادة، وهذا هو الحد المطلوب في التعاريف، أن تكون جامعة مانعة. فتجد الخوف، الخوف اعتقاد في القلب، لكنه أيضا يكون له يعني تلازم مع عمل الجوارح. توكل القلب على الله عز وجل هذا أيضا من الأعمال الباطنة اللي قال عنها شيخ الإسلام، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، قول اللسان تسبيحه وتهليله، والأعمال الظاهرة مثل الصلاة، والأعمال الباطنة مثل التوكل وغيره، وهكذا يعني في أنواع العبادة. فإذا عرفت التعريف الجامع أيضا انتظمت عندك أحد مسائلة في كلية هذا التعريف. قال منها الدعاء، طبعا سبحان الله يعني أهمية العبادة كلها، يعني إن الله خلق الخلق لهذا المعنى، يعني عبودية الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بدأ شيخ الإسلام بالدعاء لأهميته العظيمة. والدعاء نوعان، دعاء مسألة أو دعاء بلسان المقال، ودعاء بلسان الحال. بلسان المقال تدعو يا رب يا رب يا رب، تطلب ربك. ودعاء بلسان الحال أنك تتأله لله وتعبده، ولسان حالك أنك ترجو جنته وترهب ناره. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني لسان حاله أنه يريد النجاة من النار والفوز بالجنة، هو هذا الدعاء بلسان الحال. والدعاء بلسان المقال تقول يا رب أرزقني، يا رب فهمني، يا رب علمني، يا رب اهدني، يا رب سددني. ولذلك بدأ بالدعاء لأهميته، ولأنه ينتظم به كل أنواع العبودية، اللي هو دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. ولذلك قال الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني لولا أن الناس يعبدون الله عز وجل لأهلكهم. ولذلك متى تقوم الساعة؟ حين لا يقال في الأرض الله الله. والدعاء استعانة بالله عز وجل، خصوصا الدعاء بلسان المقال، إياك نعبد وإياك نستعين، تدعوه في كل شيء، وأعظم ما تدعوه في ذلك الهداية والاستعانة به في العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما دل عليه معاذ رضي الله عنه وهو تعليم لأمته كلها، قال لا تدعن أن تقول في صلاتك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله، حتى الصلاة ما تؤديها إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ولذلك تقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. الهداية كلها من الله عز وجل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إياك نعبد وإياك نستعين. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم والهمم. أن تجد حتى هذا في نفسك، تهم بالعمل وتعزم عليه، ثم سبحان الله ما تدري وش جاك وصرفك عن هذا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنهما: استعن بالله ولا تعجز. وهكذا أمرنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجتنا إلى هذا الذكر يعني ضرورية، لأن معنى هذا الذكر ما هو؟ لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله تبارك وتعالى، فهو الذي يهديك إلى الفعل، وهو الذي ييسر لك فعله وأداءه، وهو الذي يلقي في قلبك الهم بهذا الفعل وإرادته والسعي في فعله. ثم قال: والخوف والرجاء. الخوف والرجاء يذكران دائما على التوالي، لأنها يعني هكذا ذكرت في القرآن، ولأنها يعني هو ما يحتاجه المسلم في سيره في هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، فيسير بجناحي الخوف والرجاء، لأنه إن غلب الرجاء ربما توانى عن العمل وترك العمل فبذلك يهلك، وإن غلب الخوف ربما استولى عليه القنوط من رحمة الله وترك العمل أيضا فيلقي بنفسه إلى التهلكة. وإذا أخذ بالخوف والرجاء اعتدلت أموره مع حب التأله لله عز وجل، لأن هذه الثلاث هي عليها أساس العبودية لله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه عبودية الحب لله عز وجل، هذه عبودية تأله يعني لكمال صفات الله عز وجل، فتعبده لكمال صفاته، وتعبده خوفا من ناره، وتعبده رجاء لجنته. ذاك نعت الله النبيين بهذه الصفات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كغلاة الصوف. يقول: نحن ما نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره، بل نعبده حبا فيه. هذا كلام زندقة. قال سفيان بن عيينة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي. قال: ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ثم قال: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فذلك مؤمن. ثم قال: والتوكل والرغبة والرهبة. الرغبة والرهبة تذكر مع الخوف والرجاء لأنها معانيها متقاربة وليست مترادفة، متقاربة. فالرغبة مع يعني الرجاء هي التي تجعل الإنسان يقبل على طاعة الله وعبادته، والخوف والرهبة هي التي تجعله يرهب ما نهى الله عنه ويتركه ويحاذره. ثم قال: والخشوع. الله يرزقنا وإياكم الخشوع. طبعا قبل قال التوكل. التوكل ما هو؟ هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنفعة ودفع المضرة مع الاتيان بالأسباب. ما يمكن تعطل الأسباب، هذا يعني قدح في حكمة الله تبارك وتعالى. وأيضا ما يصير أنك تعتمد على الأسباب، إنما توكلك على الله عز وجل واعتمادك على الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: اجعل جوارحك تباشر الأسباب وقلبك معلق بالله توكلا عليه. لماذا؟ لأن السبب قد يتعطل عن سببيته. الله عز وجل له حكمة بالغة، أحيانا يتعطل السبب عن سببيته، ليس السنة أن تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، حديث رواه مسلم. وقد تأتي بالأسباب كلها وتوكلك على الله عز وجل، لكن الله عز وجل له حكمة بالغة يجعل معارضات لهذه الأمور ما يحصل فيها ما سعيت من أجله. لذلك ماذا قال شعيب عليه السلام؟ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت. فتوكلك على الله من أسباب تيسير الفعل، وهو من يعني موجبات الإيمان، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا ما ذكره الإمام محمد عبد الوهاب في دليله. يقول الحافظ أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، يقول احذر أن تكون من أولئك الذين إذا انقطع رجاؤهم من المخلوقين في حصول مقصوده فزع إلى الله. لا، يقول من البداية اجعل قلبك متوكلا على الله وجوارحك تبذل الأسباب من غير أن تكون يعني أن يكون قلبك معلق بالمخلوق. والتوكل يأتي من قوة الاعتقاد وإخلاص النية لله عز وجل، ثم يأتي أيضا من معرفة سنة الله عز وجل في خلقه. فمن قوي يقينه على الله، وما النصر إلا من عند الله، وأخذ بأسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم. توكل على الله وإعداد العدة، العدة أول إعدادها ما يكون العدة الإيمانية في تقوى الله عز وجل، وإعداد العدة المادية من السلاح ونحوه، وحسن تدبير المعركة كما حصل في غزوة أحد. كيف الصحابة نزلوا من جبل الرماة فهزموا؟ لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومو كلهم، بعضهم الذين كانوا على جبل الرماة، وأميرهم اللي كان على جبل الرماة ما نهاهم عن هذا، عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وأيضا الصبر على الجهاد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النصر مع الصبر، ما يأتي نصر هكذا، أحيانا قد يكون نصرا يسيرا ومريحا. هذا كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قومنا هؤلاء أو سريتنا هذه، أسرع كرة وأكثر غنيمة. لكن أحيانا القتال يصير في بأس، عدو شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونه أو يسلمون. لكن من أين يأتي يعني التوكل على الله في النصر؟ من قوة التوحيد. وأيضا الله عز وجل يري خلقه رحمة بهم ما يوجب طمأنينة قلوبهم إلى التوكل على الله عز وجل، ولولا ذلك كان هلكوا. أرانا الله عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته كيف كانوا أقل الناس عددا وعتادا وعدة، لكن كانوا موحدين، نصرهم الله عز وجل. وأرانا الله في العصر الحديث كذلك أنموذج أيضا يبعث على الطمأنينة والثقة بالله عز وجل. ولا القرآن الله عز وجل هذا وحي من الله، لا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أصدق من الله قيل، الله خبره صدق. لكن الله يجعل أيضا لك في الدنيا ما يعني يوجب طمأنينتك إلى وعد الله الحق. أرانا الله عز وجل في الدولة السعودية الأولى كذلك ما يسره على الملك عبد العزيز من عودة الدولة السعودية الأولى، كيف أنهم كانوا يعني أقل عددا وعدة وعتادا، وكادهم يعني خلق كثير، ونصرهم الله عز وجل، وقامت دولة التوحيد. وكان الناس في جاهلية، في شرك وفي فقر وفي فرقة، وكل واحد أمير نفسه، وكل واحد على ما قالوا يسلب وينهب الناس، لا على عقيدة ولا على سنع ولا على دين ولا على رحمة ولا على كذا. فالله من عليهم بدعوة الإمام محمد الوهاب التي نصرها الإمام محمد السعود، وصبر الإمام محمد السعود. شوف بن معمر أمير العيينة ما صبر، ولا هو نصر التوحيد في البداية، لكنه لما بدأت المعارضات وذوي النفوذ صاروا يلومون المعمر شوية، خلاص تراخى عن نصرة الإمام، فسخر الله عز وجل الإمام محمد سعود وأن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما ابن عراير لا، ذاك ضاد التوحيد والشريعة. الإمام محمد عبد الوهاب مع أمير العينة يدعون للتوحيد وأزالوا الشرك الذي على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وأقاموا الحدود، ضج من ذلك ضجا عظيما. الله سخر الإمام محمد السعود وأن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله رانا نموذج هكذا، ثم نماذج الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة وعظيمة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في جهاده مع الصحابة في العراق ضد فارس ومن أيضا استعبدوه، ضد المجوس عباد النار، كيف حث الصحابة؟ تلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شوف سبحان هذا من أين أتى؟ من الثقة بالله عز وجل وتصديق كلام الله تبارك وتعالى الذي تعبدنا الله بتلاوته وإقامته. قاموا الصحابة القرآن في واقعهم، وصارت الأمصار كلها تدخل في الإسلام، وصارت الناس كلها تدخل في التوحيد، وتأمن أيضا في الأمصار التي تولاها المسلمون. يقول ابن القيم: فما من مصر أمن فيه الناس ودخل فيه المسلمون في الإسلام إلا وللصحابة فيه الفضل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك تتوكل على الله في قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثق بالله عز وجل. ولكن عاد إذا شيء قدره الله عز وجل لمقتضى سنته في ابتلاء خلقه في عبودية السراء والضراء، أو كذلك ما يكون من ابتلاء الحق بالباطل، فالحرب سجال والحرب دول. لكن الله يجعل للكافر أحيانا أو للمبطل كالرافض الآن ودولة الخميني والروس، يجعل لهم عاجلة يعني نصر في يعني وقت محدد أو زمن محدد، لكن ما يجعل لهم عاقبة. العاقبة للتقوى وللتوحيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله ما ينصر الشرك، ولا ينصر من يكفر الصحابة، ولا ينصر من يألف من تسمية الخليج بالعربي والقرآن بلغة العرب، أنزل بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي توحيد وأي إسلام الذي يأنف من لغة القرآن؟ وأي دعوة هذه التي تقصد الحرم بالتفجير في كل سنة من حين بدأت ثورة الخميني المشؤومة من 79 المشؤومة، وهم يغزون الكعبة، يأتون حجاجا وهم قاصدون لتفجيرها ولأذية الحجاج والعدوان عليهم. هذا الله ما يجعل لهم عاقبة، والله سيريكم، نرجو أن يكون قريبا زوال هذه الدولة الظالمة المشركة. قوم يعظمون أبا لؤلؤ المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه ويجعلون له مشهدا ومزارا يطاف به، لا شك أنهم قد أتوا بأسباب زوالهم وزوال دولتهم. ثم قال: والخشوع. طبعا التوكل لا بد تبذل الأسباب، لكن قلبك معلق بالله عز وجل. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا وصلوا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني تزود في سفرك من الزاد حتى ما تنقطع ولا تنقطع بك السبل.
وتزود أيضا للدار الآخرة. وأعظم زاد للدار الآخرة ما هو؟ تقوى الله عز وجل. وكذلك في سفرك تحتاج إلى زاد التقوى ليهون الله عز وجل عليك في سفرك. وأيضا أنت في سفرك من مصر إلى مصر ومن مكان إلى مكان، أنت لابد أن تكون أيضا محققا للتوحيد وللإسلام، وآخذا بأسباب بلوغ مقصد سفرك، سواء كان عبادة أو لأمر مباح من أمور التجارة أو غيرها أو العلاج أو غيرها. ثم قال والخشوع. الخشوع ما هو؟ الخشوع هو خضوع في القلب لله عز وجل وإقبال عليه، يوجب سكون الجوارح، وأيضا يوجب سكون الإرادات والخواطر عن إرادة الشر أو المعاصي. وهذا أعظم ما يكون مما يعني نعت الله به المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لا يكون فقط في الصلاة، يكون في الصلاة هذا أفضل مقام، ويكون في سائر أحوالك، بحيث أن القلب خلاص يخشع، فإذا خشع وأخبت إلى الله عز وجل ينقاد لأمر الله، يجده أمرا هينا سهلا عليه سبحانه. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا سبحان الله ما أقله في الناس، الله يجعلنا وإياكم من الخاشعين. قال عبادة بن الصامت لأبي الدرداء رضي الله عنهما، قال له أول ما يذهب من الناس الخشوع، وآخر ما يذهب من الناس الصلاة. قال أول ما يذهب من الناس الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد لا تكاد ترى فيه خاشعا. حذيفة وغيره من الصحابة قال يعني في من يعبثه في صلاته، قال لو خشع هذا لخشع الجوارح، يعني الخشوع مبدأه في القلب ويظهر على الجوارح، يعني هذا الخشوع الصحيح ما هو المتكلم. بعض الناس من حين يصلي يغير النسفة والكذا ويطالع الساعة ويطالع يمين ويطالع يسار، يلتفت عن الله عز وجل وهو قائم بين يدي الله عز وجل. أنت الحين ما عندك غير 5 صلوات، احمد ربك على التخفيف، ما هي ب50 صلاة، وين جاي عقب غفلة؟ ها؟ وهذا وقت اللي على ما قاله، والإقبال على الله وذكره. احرص على يعني الخشوع، حتى أيضا تدرك ثمرة الصلاة ومقصودها. وبعضهم لا، صار الحين عنده نسأل الله العافية يجي للصلاة لأذية أحد المصلين. الناس إذا ما تأمن شرك في بيت الله وفي حال الصلاة وعبودية، أنت تشتبي من الناس، تبيها تكفر تترك الصلاة عشان أذيتك، عشان تفتك من شرك. وليت يوم أو يومين سنين وهو يداوم على الأذية هكذا، كل صلاة كل فريضة، هذا جاي وخاشع وهذا جاي لله يصلي لله؟ لا والله. فالمقصود الخشوع إذا حققه الإنسان أدرك خيرا عظيما. ثم قال والخشية، وشرحنا الخشية أنها خص من الخوف، يعني هي خوف الذي بعثه العلم بالله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء يتفاوتون سبحان الله. فسأل الله عز وجل أن يمن علينا بخشيته وبالخشوع له وبالإقبال عليه والإقبال عن ما سواه. ثم قال والإنابة. الإنابة يقول ابن القيم في مدارج السالكين هو مقام يستصحبه المسلم بعد التوبة. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية في التوبة هو مقام يستصحبه المسلم في حياته كلها، ما في حد يستغني عن التوبة، لا حد يهك عليكم يقول أنا على ما قاله معصوم أو يجخ عليكم، هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية. ومن تواضعه وهو الذي عرف ب يعني قوته في طاعة الله وفي نصر دين الله عز وجل، قال أنا إلى الآن لم أسلم إسلاما حقيقيا، لا زلت أجدد إسلامي. عاد كيف بنا نحن؟ يعني هو قاله تواضعا، ونحن نسأل الله عز وجل أن يجدد إسلامنا كل يوم وكل لحظة. فلا أحد يعني يختال بطاعته ولا يعني يعجب بنفسه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق تألها لله يقول لا نحصي ثناء عليك، ما عبدنا الله حق عبادته، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. يقول ابن القيم، يقول إنابة مقام يكون للعبد بعد التوبة، ذلك نعت الله إبراهيم عليه السلام بذلك، فهو مقام عظيم لصفوة المرسلين. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ويقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة نوعان، إنابة ربوبية، هذا كل مخلوق مقهور لله عز وجل، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وإنابة عبودية لله عز وجل وتأله وأوب إليه وإقبال عليه وإقبال عما سواه، هذه إنابة الألوهية لله عز وجل، إنابة المعبود، إنابة المخلوق للخالق، وإنابة العبد لإلهه. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ثم قال والاستعانة. الدين كله يا أخوان في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لابد من الاستعانة بالله في كل شيء. ومن مفردات العقيدة المهمة في ذلك التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان قبل الكبار أو للصبيان والكبار الاستعانة بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني معلمك كلمات لكن كلمات جوامع في العقيدة، احفظ الله يحفظك، وهذا توكل على الله عز وجل، وفي بيان أسباب أيضا حفظ الله، فالله يحفظ وينصر من ينصره ويحفظه. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أيضا بين له لماذا كل هذا استعانة بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني أزمة الأمور خيرها وشرها يعني في تقدير الله وقضاء سبحانه وتعالى، فلذلك استعن بالله. والكفار استعانوا بغير الله فعادت عليهم الأمور بنقيض قصدهم. أبو سفيان كان كافرا في غزوة أحد، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال بعد أن يعني حصل له نوع من النصر؟ قال في القوم محمد، أفي القوم أبو بكر، أفي القوم عمر، ثم ظن هلكت هؤلاء فقال أعلو هبل، تعجب بهبل بالصنم هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الله أعلى وأجل. مشركون عزوتهم الأصنام وما سوى الله عز وجل وتؤول الأمور عليهم ضد مقصودهم. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. ثم قال طبعا الاستعانة، إذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه وتوكلك على الله هذا من الأسباب، يعني مثل تعين ذا الحاجة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حث على إعانة المحتاج. لكن استعانة الربوبية لمن بيده مقادير كل شيء هذه لله وحده لا شريك له. ثم قال والاستعاذة والاستغاثة. الاستعاذة هي من الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، وهي في معاني الاستعانة بالله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، يعني ألتجئ وأعتصم بالله من شر ما خلق. وهذه لا تكون إلا لله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لكن مخلوق ممكن يعني يغيثك فيما يقدر عليه أو يعيذك فيما يقدر عليه، هذا ليس بشرك إذا كان مجرد اتخاذه سببا، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والاستعاذة بمن لا يعيذ أو الاستغاثة بمن لا يغيث يكون وبالا عليك، يكون يعني شركا وإثما لا يغفره الله عز وجل إذا لم تتب منه، ويكون أيضا ينقلب مقصودك ضد ما يعني ضدك. كان العرب في الجاهلية سبحان الله كانوا مشركين ويعرفون يعني منازل الجن أنها في الوديان، فكانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد الجن، ما أخذينها يعني قياس على الإنس. شلون يعني العرب كانت إذا تجي لسيد القوم يقول نبي تعيذنا من جماعتك، يقولوا خلاص يا جماعة لا حد يتعرض له، فخذوا قياس الجن على الإنس. فكانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بالله بسيد هذا الوادي من الجن من قومه. الجن بعد شافوا رأوا هؤلاء قلوبهم ضعيفة فاستطالوا عليهم وأذوهم. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. توكل على الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع، أنك إذا نزلت مكانا تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تعوذ بمن يعيذ، تعوذ بالله تبارك وتعالى الذي خلق الإنس والجن. وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا لله عز وجل. وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به من منافق كان يؤذي الصحابة، فقالوا قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. ثم قال: والذبح والنذر. الذبح عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وعبادة عظيمة سبحان الله، عطفت على الصلاة لعظم شأنها، ولذلك شرعت في كل الشرائع، في شريعة الإسلام وفي من سبقنا من شرائع المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الذبائح كان يقع فيها شرك في الجاهلية، يذبحون على غير اسم الله عز وجل، وكانوا أيضا يذبحون عند القبور، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبور، رواه أبو داود، لأنه يقول شيخ الإسلام كالذبح على الأنصاب. فكانوا في الجاهلية إذا مات لهم ميت يعني يرون من بره أن يذبح له عند قبره من الإبل أو الغنم، هذا لا يجوز، هذا مما نهى عنه الشرع. وإذا ذبحوا وقصدوا غير الله هذا شرك. الذبح يكون شركا إذا ذكرت اسم غير الله عز وجل على الذبيحة، وإذا لم تذكر اسم الله عز وجل وقصدت غير الله عز وجل فهذا أيضا شرك، أن العبادة قصد الله عز وجل. توحيد العبودية توحيد الله بأفعال المكلفين، ولذلك يسمى بالتوحيد للقصد والإرادة. وإذا ذكرت غير اسم الله عز وجل على الذبيحة فهذا شرك أيضا، شرك أكبر. وإذا استعنت بغير الله لذبح الذبيحة هذا شرك أيضا، لأن الاستعانة لا تكون إلا لله عز وجل. وإذا استعنت بغير الله وذكرت غير اسم الله على الذبيحة جمعت بين الشرك في الاستعانة والعبادة، وهذا أغلظ الشرك في الذبائح. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا ذبحتها لمعظم فهذا شرك، وغالبا يفعلونه إذا ذبحوا هذا لقدوم معظم كملك أو نحوه ويتركون هذه الذبائح لا يأكلون منها شيئا، هذا شرك. لكن إذا ذبحت بهيمة الأنعام من باب إكرام الضيف سواء كان ملكا أو من عامة الناس وتذبحها عبودية لله عز وجل، إن الله أمرنا بإكرام الضيف، تذبح الذبيحة وتذكر اسم الله عز وجل عليها وتقصد الله عز وجل ورضاه وعبوديته، وهذا عبادة، ما في شيء، عبادة صحيحة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن نحن منهيون عن الصرف، لكن إذا قصدت بذلك وجه الله تبارك وتعالى وإكرام الضيف فهذا من العبودية لله تبارك وتعالى. إذا من صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر، لأن هذا الشرك الأكبر. وقد ذكر العلماء في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، قالوا صرف العبادة لغير الله هذا شرك أكبر، وما كان من الوسائل للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. هذا ذكره العلامة عبد الرحمن السعدي في القول السديد في شرح كتاب التوحيد. وطبعا ذكر النذر، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ذكر النذر، وذكر في دليل النذر يوفون بالنذر. الوفاء بالنذر غير، لأن العلماء يختلفون في حكم ابتداء النذر، لكن الوفاء بالنذر يقولون إذا كان نذر طاعة فيجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن ابتداء النذر بعض العلماء يقول هو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، ولأنه يوجب شيئا عليه لم يوجبه الله عز وجل. لأن النذر، لأن الواجب ثلاثة أنواع: واجب بأصل خطاب الشرع مثل الصلوات الخمس المفروضة، وواجب بما التزمه الإنسان على نفسه مثل النذر. إنسان نذر أن يعني يصلي صلاة الضحى، وواجب بالشروع فيه النوافل، يعني ابتدعت نافلة فما يصير تقطعها لغير عذر، ولا تبطلوا أعمالكم. ابتداء النذر بعض العلماء قال هو مكروه، ما يجوز تبدأ بالنذر، وبعض العلماء قال لا، إنما النذر المكروه هو النذر المجازات، مو هو نذر التبرر. يعني نذر التبرر يعني أنك تبتدئ النذر من نفسك، يعني ما تجعله يعني مشروطا بحصول شيء لك أو دفع مكروه عنك، تقول لله علي نذر أنا أتصدق في سبيل الله، هذا نذر ابتداء، نذر تبرر، ما في شيء. هذا في قول جماعة من الفقهاء، قالوا النهي المنهي عنه أن تقول لله علي نذر إن شفى مريضي أن أتصدق على الفقراء والمساكين، قالوا هذا نذر المجازات هو المكروه، كأنه يعني ما له غرض في الصدقة والإحسان والمعروف والخير إلا إذا حصل مقصودة. لكن حتى هذا النذر ورد عن يعني بعض الصحابة، قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: لله علي نذر إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. قال صليها هنا يعني في المسجد النبوي لأنه فضله أعظم من الصلاة في المسجد الأقصى وأيسر بعد عندك، فلا تتكلف في نذر يشق عليك، هذا نذر مجازات ولا لا؟ نذر مجازات، إن فتح الله عليك بك أنا أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، رواه أبو داود. وبعض العلماء قال النذر يعني مباح لورود الأحاديث في النهي عنه وورود أيضا النصوص بالحث عليه، فتكون الكراهة مي بكراهة التحريم. أما طبعا النذر في حرام هذا حرام، الوفاء به لا يجوز، والدليل على أنه يعني الكراهة ليست تحريمية في النذر قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا في ابتداء النذر أو نذرتم من نذر، ما هو كالآية الأخرى يوفون بالنذر، فالحكم الفرق بين ابتداء النذر والوفاء به يختلف. لكن سبحان الله هنا في هذا المصنف الإمام محمد بن الوهاب ذكر هذه الآية، لكن في كتاب التوحيد أيضا استدل بالآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذا يدل على إيش؟ على أنه يعني يؤخذ فقه الإمام وعلمه واستدلاله وتقسيمه لمسائل تفصيله في المسألة الواحدة من مجموع كلامه. وأيضا سبحان الله لأن هذه الأمور الآن ذكرها يعني مجملة متوالية في موضع واحد وهي كثيرة، لكنها أفرد لكل نوع لها باب في كتاب التوحيد، باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، وهكذا. طبعا حديث الدعاء مخ العبادة في ضعف وصح منها الدعاء هو العبادة، لكن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني عندما يذكر الآيات التي هي يعني في القرآن وصحيح يعني الأدلة ثم يذكر حديث ولو في شيء من ضعف، هذا من باب ذكر الأدلة، باب الاعتضاد بعد أن ذكر صحيح الأدلة، هذا ما ينتقد على الإمام، لأنه استدل بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. ومن عبودية الدعاء كما قال الطرطوشي رحمه الله تعالى، قال إن الله ما يستجيب لك في كل ما تدعو به، لأنه لو يستجاب لك في كل ما تدعو به خلاص استغنيت عن عبودية الدعاء لله عز وجل، لكن لا تزال تدعو الله عز وجل فيجاب لك، يستجاب لك في بعض ما دعوت به، وبعضها الذي لم يستجب لك لا تظن أن الله عز وجل حرمك فضلها، وإنما حثك الله على دعائه لأن الله أراد أن يدخل لك فضل في الآخرة. وذلك جاء في الحديث في مسلم إمام أحمد قال ما من داع يدعو إلا أوتي إحدى ثلاث، إما أن يجاب له في عين ما دعا به، أو يصرف عنه من السوء من جنس ما دعا به، أو تدخر له في الدار الآخرة. شوف فضل الله عليك عظيم وعلينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.